لكي أكتب هذه المحاضرة. هذا الكتاب كتبته السيدة نوال نصر الله قبل سنتين، وذكرت فيه مختصرا لما جاء في كتاب الطبيخ لابن سيار الوراق. الطبيخ لابن سيار الوراق واحد من آلاف الكتب التي وصفت الوجبات في العصر العباسي، وعندما جاء المغول ورموا الكتب في دجلة أو أحرقوها، بالحقيقة ليس هم وإنما العراقيون الطابور الخامس المتعاون معهم عندما أحرقوا الكتب، بقي هذا الكتاب. ثم لست أدري كيف بقي، المهم إن النسخة التي عثر عليها من الكتاب ربما كتبت بعد سقوط بغداد بمئتي سنة، لأن اللغة لم تكن سليمة في الوقت الذي عاش ابن سيار الوراق في القرن الرابع الهجري، وكانت الكتابة والتأليف في ذلك الوقت في أوجها، يعني كل الكتب التي كتبت آنذاك كانت قد كتبت بأسلوب جيد وبلغة عربية سليمة. هذا الكتاب طبعا حفز، أو بالحقيقة حفز كثيرين لكي يكتبوا كتبا عن الوجبات التي كانت موجودة في السابق. انزل بالله إذا ممكن صور أخرى من نفس الإيميل.
أوكي. مثلاً
فهذه الكليشة كانت تصنع في العهد العباسي. الكليشة هي بالحقيقة مأخوذة من الكل، يعني كل الأصابع، عفوا كل الأصابع، لأن تمسك في الأصابع. وهذه تصنع إلى حد الآن في العراق. قسم في طبعا هذه صناعة نوال هي نفسها، وأرسلت لي منها قبل سنتين في البريد. هذه تصنع في الداخل
الطعام نفسه،
نفس الطعام يصنع إلى حد الآن. وهذه صنعتها أو طبختها نوال المؤلفة في البيت، وذكرت لي فقلت لها شوقتني، فأرسلت لي قسم في البريد. هذه في الداخل جوز أو لوز، وهنا تمر، وهنا هذه عبارة عن فقط عجين وخبز وبيض لذيذة جدا، وقسم منها فيها سكر يوضع عليها سكر. انزل رجاء شوية.
مثل الكعك.
نعم، هذه نسميها في العراق كبة حلب. الحلبيون لا يصنعونها. عندنا في العراق نصنع تقريبا 10 أنواع من الكبة، لا تعرف في المناطق الأخرى، عندهم أنواع أخرى من الكبة. هذا من الرز، وهذا في الداخل أنواع لحم وبصل، وأحيانا عبارة عن شيء حلو فقط كالكشمش، أي العنب الصغير المجفف إلى آخره. انزل رجاء. هذه كبة موصل، طبعا هذه إحدى أشهر الأكلات في العراق، وموصل إلى نسبة إلى المدينة. وهذه في الموصل تصنع بشكل كبير هكذا، وتكفي الواحدة للسبع أو ثمانية أشخاص، وتحشى في الغلاف، يصنع من البرغل المخلوط بالمطحون مع لحم البقر، وفي الداخل يضعون لحم الغنم ومقلي بالدهن والبصل والكشمش واللوز والجوز إلى آخره. فالقسم الذين يزورون الموصل ويشاهدون الكبة يقولون هذا خروف الموصل وليس كبة الموصل. في سوريا لا يصنعونها هكذا، وإنما يصنعونها فقط مجوفة، ويضعون فيها شيء قليل بحيث تفقد لذتها. انزل رجاء. إيه. إيه. طبعا هذا نوع من المرق ايضا كان يصنع في العهد العباسي، هذه اللحوم وهذه الفاصوليا الى اخره، ولكن لم يكن مرقهم احمر، الان اصبح احمر بفعل الطماطه المستوردة من أمريكا، لم تكن الطماطة عنده موجودة. انزل رجاء. هذا إحدى أشهر الأكلات في بغداد، نسميها المسكوف أو المزبوف، وتعلق هكذا من الظهر. طبعا العراقيون هم الوحيدون في العالم الذين يفتحون السمكة من ظهرها. كل العالم، أنا زرت وصلت إسبانيا وجئت هناك، عندما يفتحون السمكة يفتحونها من البطن، العراقيون وحدهم يفتحونها من الظهر. لماذا؟ لأنهم إذا فتحت من الظهر تبقى مقعرة هكذا، فيضعون فيها البهارات ويضعون فيها أشياء، يتشرب لحم السمك بالأروما بالطعم. طبعا هذا في الجنوب، في جنوب العراق لا يأكلونه، يأكلون أنواع أخرى من السمك، البرزم والقطان، وهذه تصل إلى هذا الحجم، لأنه عندنا في جنوب العراق أهوار، وسبقا تكلمت هنا عنها أهوار، في هذه الأهوار تأتي الأسماك من المحيط الهندي، أكثر من 60 نوع يأتي من المحيط الهندي ويلقي ببيضه هناك، لأن الأهوار مساحة كبيرة 100 كيلومتر طول 70 عرض، والعمق يتراوح بين شبر وبين 20 متر، ومليء بالقصب، فيأتي ويلقي بيوضه بين القصب حماية لها، وعندما تفقس البيوض تخرج الأسماك وتذهب إلى مكانها. أنا شاهدت سمكة في القرنة، منطقة التقاء شط العرب، دجلة بالفرات بشط العرب، سمكة طولها هكذا، وفي دبي عندما تصل دبي يصبح طولها نصف متر، وعندما تصل المحيط يصبح طولها مترين. فالجنوب غني بالأسماك جدا، بينما الشمال وبغداد فقيرة بالأسماك، ولكن مع ذلك يجيدون صناعة المزقوف.
انزل.
نعم. هذه طبعا الأكلة الشائعة عندنا، التم، يعني الرز، في العراق نستعمل كلمة صينية تمن، ذكرتها في محاضرة سابقة، التمن، وعادة نضع في داخله، هنا في الداخل إذا تنبشه يخرج اللحم، الدجاج، الكذا، هذه هي الوجبة الرئيسية تقريبا في كل يوم. هذه أيضا تكلمت عنها في محاضرة سابقة، عندنا أغنية، خدري الشاي خدري عيوني المنى خدرة، العراقيون يصنعون الشاي بطريقة فريدة، لا يوجد أي شعب آخر، حتى السوريين لا يصنعون الشاي كالعراقيين. العراقيون يغلون المياه بإناء يسمونه كتلي، لفظ الإنجليزي، ثم يضعون شاي في إناء آخر يسمونه قوري، وهي لفظ صينية، واحتفظوا بها كما هي، وبعد أن يضع، وعندما يسكبون الشاي يغطونه لمدة ما لا يقل عن 5 دقائق، أي لا يغلون الشاي، فيخرج اللون هكذا جميل، ويستوردون هذا ويسموه الاستكان من مدينة روسية على بحر قزوين اسمها أستراخان، ولهذا يقولون استكان نتيجة، وأبقوا على الاسم لم يغيروه، واحتفظوا فقط بهذا بالاسم العربي، قالوا صحن، مجاملة للغة العربية. متشكرين وطبعا هذه البقلاوة أيضا من العهد العباسي، تصنع في العراق، وتصنع في الحقيقة في العراق بشكل رئيسي، يضعون من الجوز، يضعون في داخلها الجوز أو اللوز، لكن السوريين يضعون فيها كما ترون الفستق، وأحيانا يخلطونه أيضا. تنزل بعد انزل. هذه الزلابية. الزلابية مشهورة، وطبعا عندنا شعر لابن الرومي قبل 1400-300 سنة يصف الزلابية وكيف تلقى في الدهن وكيف تخرج بهذه الأشكال البديعة. واسمها زلابية أينما ذهبت حتى إلى المغرب، الاسم نفسه. وحتى في الباكستان أيضا يسمونها زلابية. يتفضل.
أو جلابي.
زلابي. طبعا هذه من يحصل هذه، من ماذا يصنعونها؟ هذا هو الرز المغلي. إيه، نسميها في العراق محلبية، لأن يضعون فيها حليب وسكر. وأنا شاهدتها في مصر أيضا يصنعونها
رز بلبن.
رز بلبن يسموه، نعم.
رز كولاتش.
أنا ما أعرف، شفت. المهم أنا أكلت منها في مصر. اتفضل. هذه هي الفاكهة المرقدة بالسكر، وفي العهد العباسي كانوا يرقدونها بالعسل. فاكهة. هذا الصور كمثرى. نعم. أو أجاس. المهم يعني تفضل. انتهت. طبعا هذا هي نفسه الشاي، قليل يشربونه في كأس كهذا، ولست أدري لماذا أرسلته لي. لا، هاي ليست قهوة. قهوة عزيزتي، القهوة نشربها في العراق في فنجان، لا نشرب قهوة في إناء كهذا. لا، ليس فنجان. الفنجان هكذا، دعيني أرسمه لك.
هذا الشاي مع القهوة.
لا لا
لا
وش
الفنجان هكذا، هذه صورة الفنجان هكذا. العراقي لا يشرب القهوة إلا في فنجان كهذا.
ولكن المصريون
أنتم مصريون، أنا عراقي.
وعلى فكرة كان هناك مصريون في العصر العباسي.
طبعا دخلت امرأة مصرية التاريخ بطبخة، وهي أم علي. أم علي هذه الإمرأة دخلت التاريخ بطبخة، إلى حد الآن المصريون يقولون أم علي. فانظر إلى عظمة هذه المرأة، كيف استطاعت أن تخترق العالم الذكوري وتبقى إلى حد الآن. هاي الصور هاي أخيرة مو؟
لا لا، هناك أكثر.
هذه أيضا بقلاوة. هذه طبعا ايضا كانت موجوده في العصر العباسي يصنعونها. هذه نوع من، ليست ستيك وانما لحم مثروم اشبه بالهمبرجر، ويقلى بالدهن وتسمى عروق طاوة، يعني عروق طاوة، وهي لذيذه جدا. والاتراك الان اذا ذهبت الى اي مكان في تركيا في الصبح صباحا يفطرون أشياء كثيرة منها هذه. إيه، تفضل.
أصل كلمة طاوة.
طاوة، ها جيد. طاوة كلمة مغولية. مغولية تعني الصينية التي التي يقلى بها الأشياء. تفضل. هذه طبعا هذه لا مو سمبوسة، إلها في العراق. بعافية. هذه أيضا مثل الأكلة المكسيكية الآن اللي ما إيش يسموه بوريتوز. وأيضا كانت هذه طبعا في كتاب ابن الوراق يوجد تقريبا 30 نوع من هذه الأشياء، ليس نوع واحد وإنما تقريبا 30، ويصف بالتفصيل ماذا نضع فيها. اتفضل.
وماذا أسماها؟
نعم.
الوراق ماذا
ابن هو اسمه ابن سيار الوراق.
لا هذا شيء ما اسمى
والله لم لا بال 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 الآن باللهجة المحلية نسميه بورك. بورك. إيه فبس نعم. تركيا. إيه تركيا تركيا إيه نسميه بورك. لكن في ذلك الوقت كان لها أسماء بس أنا الكتاب جدا ضخم.
السمبوسك هو البوريك.
ها إسلا السمبوسك يختلف. السمبوسك عندنا في العراق يختلف عن الهندي. السمبوسك الهندي بحيث الهنود عندما يأتون إلى البصرة إلى أحد الآن يصنعونه يقولون هذا أطيب. السمبوسك الذي يعمل في العراق يعمل نوعان. النوع الأول توضع فيه خضرة خضروات وبدون لحوم وخضروات منتقات يعني ليس أي نوع من الخضروات بحيث عندما تأكلها تلتذ فيها جدا. النوع الثاني سمبوسك حلو نضع فيه كشمش وأشياء حلوة وعسل إلى آخره ويقلى بالدهن. وعندنا لحد أن يعملون نوع ثالث هو عجينة الرز وتحشى كسمبوسك وتقلى بالدهن. وأيضا تقريبا في الكتاب 20-30 نوع من السمبوسك.
تبقى ثلاث صور. تبقى ثلاث صور.
صور إيه شوفنا يا
شاورما ممكن.
أوكي. هذه الشاورما نسميها في العراق قص. قص.
لحم قص.
إيه هذه فقط هذه. المهم نبدأ بالمحاضرة.
يتهجون الكلمة بصورة قبيحة جدا.
قص. لا 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 لا. لا. هذه أنتم إذا كتبناها. أنتم تقرؤونها
بالكاف
بالكاف إيه ما يخالف قص بالصاد ليس بغيره لكن أنتم تسيئون النظر دائما بنا ونسأل لماذا غيرة الطبخ طبعا أنا عندما أرسلت المقالة أرسلتها فقط الطبيخ لكن هذه الأشياء أضيفت لها من قبل جريدة الزمان ونشرت في جريدة الزمان اللندنية وبعدئذ نشرت طلبوها مني في القدس العربي ونشرت أيضا كما نشرت في الزمان الطبيخ وكتاب طبخ ومطبوخات عند ابن سيار الوراق نكهات مستخرجة من كتب الماضي هذه ليست مني منهم الجاجيك نذهب في طفولتنا أيام العيد لنأكل القص الشاورما مرتين في السنة فقط عند الأرمني آغوب شاهين جاجيكيان في مطعمه الصغير الملاصق للسينما الحمراء في الموصل ولا أعتقد أن من يأكل من تلك الشاورما ينسى طعمها أبدا فبعد أن يضعها شاهين في الصحن ينقعها بماء فلفل أخضر فيه بهارات متميزة قليلة الحرارة ثم يأتي بكأسة صغيرة فيها لبن وخيار وثوم وكرافس لذيذا جدا سألناه عن اسمه قال جاجيك ولما كان اسمه جاجيكيان فقد أثار ولا بد تساؤلا عن الربط بينه وبين الجاجيك كان يوضح دائما أحد أجدادي قبل مئات السنين اخترع الأكلة ولذا فنحن نجيدها وأسميناها جاجيك مضى نحو نصف قرن على آخر كاسة جاجيك أكلتها في المطعم الصغير وأنا مقتنع تمام الاقتناع أن الاسم أرمني يعود إلى عائلة صاحب الشاورما اللذيذة لا بل أروي لمن يسامرني إن كان هناك جاجيك قصة الاسم حتى وقع بيدي قبل أشهر كتاب الطبيخ لابن سيار الوراق ففوجئت أن العراقيين كانوا يعدون الجاجيك منذ أكثر من 1200 سنة ويسمونه جاجق كانوا يتأنون ويتفننون في إعداده لأنهم يعيشون في عصر مستقر هادئ يخلو من الميليشيات ولعنات الله والهرولة والركض وراء الدولار فجاجيكهم أطيب طعما ونكهة ورائحة من جاجيكنا لأنهم يصنعونه على مهل ويضيفون إليه أين وصلنا؟ إليه ما لم نضيف. وكان أول شروطهم له أن يكون الإناء مطيبا، الإناء مطيب أي ذا رائحة زكية، وهذا ما لا نفعله الآن، يعني الآن لا نفعله. وكانوا يضعون فيه كل شيء نضعه الآن، إلا أنهم يزيدون عليه بصلا ونعنعا وطرخونا وسذابا وقثاء وأصول الخس المقشر. أصول الخس المقشر يعني يرمون الورق ويبقى فقط اللب، لب الخس هذا يسموه، وإلى حد الآن في العراق يأكلون الخس بهذه الطريقة، مع أنه العلماء الخبراء يقولون أن ورق الخس مفيد أكثر. وبعض هذه المواد ها، واللوز والحرسف واللوز الرخص الأخضر، وبعض هذه المواد الغذائية أشياء لا نعرفها في عصر السرعة لأنها غريبة على مسامعنا ونظرنا. إن كثرة هذه المواد وتجمعها في طبق واحد لا بد أن تعطي مذاقا متميزا، ولا بد أن تعد وجبة غذائية كاملة طبيعية، لا للتمزمز، التمزمز كما اعتدنا نحن العراقيين على تناولها مع المشروبات الكحولية. نعم. كتاب عشر السنين. يرد الجاجق الذي انتحله صناعة واسما لعائلته آغوب صاحب المطعم الطيب الذي ضحك على عقولنا ونحن أطفال، مع مئات الوجبات الأخرى في كتاب الطبيخ لابن سيار الوراق المكتوب قبل أكثر من 1000 سنة. ومن يتصفح شيئا من التراث العربي في العهد العباسي يرى العشرات، ولا أبالغ أنها كانت آلاف آلافا، لكنها اختفت كما اختفى غيرها، كما اختفى غيرها. وربما كان دجلة هو الأسعد حظا منا جميعا، لأنه ضم في جوانحه مليارات الكتب. متاعب أجدادنا في الطبخ. حقق كتاب الطبيخ ابن سيار لابن سيار عالمان فنلنديان وثالث عربي اختار الجنسية الفنلندية. توفي أحدهم اسمه يوسي آرو، وبقي اثنان كي أورنبري وسحبان مروة. وحسب ما جاء في المقدمة أنهم أمضوا نحو عقد من الزمن يحققون فيه على فترات مختلفة غير مستمرة، وأنهم لأمانتهم العلمية أبقوا الألفاظ العامية كما هي مع مقابلتها بالفصحى الآن. ومن يقرأ الكتاب يذهل لكثرة الأخطاء، مما يجعله يقرر حالا أنه نسخة كتبت في عصور متأخرة عن الكتاب الأصلي، إذ أن القرن 9 الميلادي وهو الوقت الافتراضي لتأليف الكتاب كان عصر ازدهار لغوي وفصاحة متميزة. ترجمة السيدة نوال نصر الله الكتاب إلى اللغة الإنجليزية بطبعة جميلة مصورة، وكانت هي السبب في حصولي على نسخة مهداة من السيد كاي أورنبري، وهذا يدفعني إلى الإشادة بجهودي وكرمي وطيبة الجميع. حفزني هذا الكتاب على مقارنة ما كان أهلنا يعدونه من أطايب الطعام في ذلك العصر مع ما كانت تعده الشعوب الأخرى آنذاك. ففي الوقت الذي يصف كتاب ابن الوراق آلاف الطبخات المعقدة اللذيذة منها 7 أنواع من الخبز، لم يكن يعرف العالم كله سوى نوع واحد. حتى المدن غير العربية القريبة من بغداد كأصبهان لم تكن تتوافر موائدها إلا على بصل وثوم وباذنجان وقثاء وزعرور من دون طبخ، أو معالجة مع خبز عادي، وذلك كما ورد في المقام البغدادية، وهي تصف رحلة بغدادي إلى أصفهان عاصمة فارس في القرن 4 الهجري، إذ يقارن الكاتب بين ما هو موجود في العاصمتين، فلا يمكن لأي كان أن يماري أن تنوع المائدة دليل على رقي ذوق وموارد وحياة وحضارة الشعوب. من يقرأ كتب الطبخ العباسية يجد أن عملية الطبخ عندهم تستند على أساس علمي لا علاقة لها بعشوائية الطباخين وتذوقهم ورغبتهم في الحصول على أعلى مردود من المأكولات كما يجري الآن. بغض النظر عما ستجر تلك الوجبات على من يأكلها من سوء هضم وزيادة في الشحوم وأذى على أجهزة الجسم كالقلب والكبد والمعدة، فالمبدأ الجاري الآن وبخاصة في أمريكا هو الوجبة اللذيذة حتى لو جاءت بأفتح النتائج. فمن يعيش في هذه الدول لا يعرف ماذا يجر عليه تناول الهمبرجر والهوت دوغ والبيتزا والستيك إلى آخره من الأمراض، وما تسببه من مضاعفات في جسمه وشرايينه وقلبه. فقد رأيت في مدينة أمريكية واحدة شيكاغو في خلال أسبوع واحد من البدينين والبدينات والشريهين والشريهات والسمينين والسمينات 100 ضعف ما رأيت طيلة 60 عاما سنة في مختلف أنحاء العالم. ولا يمكن أن يحدث ذلك مصادفة قط، بل بروز هذه الظاهرة دليل على أن هناك خطأ ما في الطبخ الأمريكي وغيره. ولذا فإن قراءة أي كتاب طبخ عباسي يجعلك تدرك الفرق، فآنذاك يتواجد شيء لا يستطيع الفرد العادي الأمريكي تشخيصه قط، وهو العلاقة بين الطب والطبخ. العلاقة بين الطب والطبخ جاءت من حرص أجدادنا على تناول وطبخ ما يصفه الأطباء، فقد اعتبر المجتمع الطبخ مهنة راقية شريفة لأن الأطباء كانوا يمارسونها، كان الطبيب هو طباخ. وإن أهم الطبخات صدرت عن أطباء معروفين بطول الباع، فعندما يوصي الطبيب بطبخة معينة يعني أنه جربها ووثق من قيمتها، لذا فهو يشير إلى فوائدها وتأثيرها على من يتناولها وكيف تزيل بعض الأمراض وكيف تداوي بعض الآلام. وهذا ما دفع مثقفا بريطانيا معاصرا دكتور ديفيد وينز بروفيسور في جامعة أكسفورد بريطانيا إلى إعداد 40 طبخة عربية عباسية كما وردت في أحد كتب الطبخ الذي ألفه الشاعر المرموق كشاجم، وصورها ونشرها في كتاب. ومن يتتبع الكتب التي ألفت في هذا المجال يقرأ عن مئات كتب الطبخ العباسية، منها كتاب مشهور جدا هو مناهج الدكان فيما يستعمله الإنسان من منافع الأغذية ودفع مضارها للطبيب البغدادي المشهور بن جزلة المتوفى سنة 493 هجرية. ومن يقرأ أيضا كتاب ابن سيار الوراق هذا الطبيخ، طبعا العنوان أنا ذا كانوا يهتمون بالقصر طويل جدا، الطبيخ وإصلاح الأغذية والمأكولات وطيب الأطعمة المصنوعات مما استخرج من كتب الطب وألفاظ التهات وأهل اللبي. يجد إلى جانب وصف الطبخة فوائدها الصحية وتأثيرها على البدن وماذا تجنب من آلام. إن هذه النظرة العلمية المزاوجة بين إعداد الطعام والوصايا الطبية لا توجد الآن في أرقى دول العالم كالولايات المتحدة كما أشرنا فيما سبق، ولا في أوروبا أيضا. ما ضر الأجهزة الطبية والأطباء والهيئات الطبية وكل من يسعى لخير المواطن في أمريكا وأوروبا أن يبين أخطار هذه المأكولات المدمرة على صحة المواطن. ففي هذه الدول يموت من أمراض القلب التي تسببها الأكلات غير الصحية 100 ضعف ما يموت من حوادث الطرق والحرائق وجرائم الاغتصاب والسرقة وحتى ضحايا الإرهاب. إنه لأمر جيد أن ترى الآن هنا في أمريكا ملصقا فيه نسبة مكونات المادة الغذائية على غلافها، فأنت تعرف قبل أن تتناول المادة نسبة الدهون العادية والمهدرجة والكوليسترول والملح والسكر إلى آخره، لكنك إن ذهبت إلى أوروبا فلن تجد نسبة كل هذه المكونات، إذ أنهم ما زالوا يخفون نسبة الكوليسترول إلى حد الآن، وهذا نوع من الاستهتار بصحة المواطن البريء. ما علاقة النظافة بالطبخ؟ يكشف الكتاب ولع الناس آنذاك بالنظافة إلى جانب اعتنائهم بالغذاء، فالكتاب يفرد فصولا طويلة في كيفية تنظيف الأسنان وإزالة الروائح من الفم وتطهير الجسد، فقد كان عندهم 3 أنواع من أعواد الأسنان، وكانوا يستعملون أكثر من 10 أنواع من الصوابين، 4 أنواع من صابون يسمونه الأذخر، و3 أنواع يطلقون عليها أشنان، و3 أنواع يطلقون عليها محلب، و4 أنواع يطلقون عليها البنج. ويبدو أن هذه الأنواع مصنوعة لتداري اختلاف قدرة الناس على الشراء وللتنوع في الاستعمال، كما في وقتنا الحاضر فصابون غسل اليد يختلف عن صابون الاستحمام. وفي فقرة من الكتاب يوضح المؤلف شيئا من هذا القبيل، صفحة 333، يقول: وينبغي أولا أخذ المحلب، نوع من الصابون، ثم أخذ الخلال، يعني قبل أن تنظف أسنانك يجب أن تغسل يدك وأعواد تنظيف الأسنان، ثم أخذ الأشنان، بعد تنظيف الأسنان تأخذ نوع ثاني من الصابون فيغسل يده ويدلكها دلكا جيدا ولا يقرب يده من فمه، فذلك مفسد للفم، ثم الغسل بالماء مرة أخرى لإزالة الأشنان، ثم يأخذ صابونا آخر ويدلك به فاه وأسنانه وشعر شاربيه ولحيته وكل ما لحقته الزهومة أي الدسم، ثم يدلك أصول أظفاره، هكذا يفعل، ثم يأخذ بعد ذلك المحلب ثانية والأشنان ويغسل فاه، ثم يأخذ البنج، نوع من الصابون، والسعد، نوع آخر، ويغسل يديه وفاه، ثم يستعمل الماء ورد أي العطر. إنها عملية شاقة، أليس كذلك؟ ويفرد الكتاب فصلا لتنظيف القدور. هاي أكبر مشكلة كانوا يعانون منها، نحن الآن لا نعاني مشكلة منها، توجد صوابين بدقيقتين القدر ينظف، نحطها بالماكينة مال التنظيف ديشوشر، لكن المساكين ماذا كانوا يفعلون؟ انظروا المساكين. وهو فصل يكشف معاناة الناس في تنظيف ما يعود إلى الطبخ والمطبخ، وبخاصة قدور الطبخ قبل أكثر من 1000 سنة، إذ لا يجد المرء الآن رجلا أو امرأة أي صعوبة في تنظيف أواني الطعام، قدور، صحون، ملاعق إلى آخره. أما القدور والأواني آنذاك فكانت مصنوعة من المعادن والفخار أو الخشب، والأولى يجب أن تنظف حالا بعد الاستعمال لأنها تصدأ والصدأ مضر. أما الفخار والخشب فهما مادتان مساميتان تدخل الزيوت فيهما، ويحتاج تنظيفهما إلى جهد إلى جهد مضاعف 10 مرات لكي تزال الرائحة والدسم منها. لنسأل أنفسنا كيف نزيل الدهون من صحن خشبي إن لم يكن لدينا سائل تنظيف، إن لم يكن لدينا إساءة ماء معاصرة حنفية ونفتحها فيتدفق ماء نظيف معقم، كيف كان أجدادنا ينظفون قدورهم وآنيتهم؟ لابد من الذهاب إلى النهر أو إلى ساقية تمر غير بعيد، وقد كان المنصور عبقريا إلى درجة لا توصف، فقد طلب من المعماريين مخططين لبغداد حفر قنوات دائرية تأخذ المياه من دجلة وتنتهي بها كي يستطيع الناس كلهم أخذ الماء منها وقضاء حاجيات التنظيف فيها بسهولة. وقبل أن يهدي الطابور الخامس بغداد إلى المغول، وصف أحد الجغرافيين واقع بغداد بأنها يحيط بها 50 قناة دائرية، 50 قناة. وصية الكاتب في تنظيف القدور، لنرى وصية الكاتب: أن تغسل القدور ثم تطين، يضعون فيها طين، ثم تغسل من الطين الأول، ثم تطين ثانية وتترك في الطين ليلة كاملة. الصور شلون مأساة، أي مأساة. ثم تغسل مرة أخرى، ثم يؤمر بشمها، بشمها، فإن كان فيها رائحة دهن زيت غسلت مرة أخرى بالكرفس، بالكرفس، فإن وجد فيها رائحة فعلية أعاد غسلها مرة أخرى. ويبدو أن وظيفة الطباخ لدى الخلفاء والوزراء والأغنياء وذوي الشأن لا يتوافر عليها أي كان، فمن الشروط المهمة كيفية إزالة الرائحة من القدور، وهي مهمة سهلة الآن، أما آنذاك فلا سبيل غير العادات المتوارثة التي نقرأ عنها في عشرات كتب التراث، وما استقر عليه طلب الأطباء من توصيات، وأهمها، انظر هنا، هاي الوصية اللي يشتغل بيوت الخلفاء والأغنياء، أن يمسك الطباخ بحصات نظيفة، يعني حجارة نظيفة، ويشمها، ثم ينظف القدر ويشمه، فإن رأى اختلافا في الشم عاود الغسل حتى يرى الرائحة نفسها في الحصات والقدر. شوف شو يعني كيف إيه؟ نظام الأكل. كان نظام الأكل عندهم آنذاك قريبا من نظامنا، إلا في شيء واحد، فقد كانوا يبدأون الطعام بالفاكهة، ثم بنوع أو نوعين من الحساء، يعني شوربة، ثم بقليل من المشهيات، ثم بالوجبة الرئيسية من طبخ أو شواء، ثم بالحلوى. أما إن لم يكن المرء متدينا فينهي الوجبة بأحد أنواع النبيذ أو الخمر، هذا إذا لم يكن متدينا. يبتدئ الكتاب بوصف المواد الغذائية وفوائدها من لحوم الماشية المختلفة والأسماك والطيور والبيض والحبوب بأنواعها، وبخاصة الحنطة والأرز والبقول بأنواعها والألبان والطيوب والفواكه، وما يؤكل باردا أو ساخنا، وما يفضل في الفصول وبخاصة في فصل الصيف والشتاء، وأنواع المرق، وفوائد الأسماك النهرية والبحرية والكواميخ. الكواميخ يعني نسميها ترشي بالإنجليزي بيكلز. والمخللات، المخلل غير الترشي، المخلل غير الترشي، صح حامض لكن يختلف صنعه. والزياتين، زياتين يعني أنواع الزيتون. والهرايس، أنواع الهريسة. والأرزيات والحنطيات وما يطبخ بالتنور، والقدر وأنواع البشريات وأنواع إذا أذكرها فقط وعددها تأخذ مني ساعة كاملة. عن الوجبات، الكتاب غني في وصفاته إلى حد غريب، فهو يصف 12 وجبة للحساء الذي كان يسمى أيضا الحريرة. المغاربة إلى حد الآن يسمون الحساء الحريرة كما يستعمل الآن في دول المغرب العربي. أما نحن في العراق فلا نعرف سوى نوعين منها، من أنواع الحساء اللي كانت موجودة نعرف بس نوعين. ويصف 9 أنواع من المربيات، لا نستعمل منها في العراق الآن إلا 3 فقط. ويصف أكثر من 100 نوع من الأشربة المحلات غير المسكرة، أكثر من 100 يصفها، و5 أنواع مسكرة. كلها مقاديرها، مقادير تضع في الشمس، تغلي، تضع كمية ماء، كلها سكر، رائحة، كلها مضبوطة. الماضي والحالي، هل ورثنا كل ذلك؟ لا. في العراق حيث كتب كتابنا هذا ما زلنا إلى حد الآن نعد شيئا من وجبته، لكن ليس كل شيء. ففي الكتاب أكثر من 1000 طبخة، لكننا لا نحتفظ في العراق الآن إلا على ما لا يزيد على 50 وصفة، أهمها هي شي الجدي والخراف المحشوة. لكن هم كانوا يشون الجدي بطريقة أفضل منا، يضعون فيه أشياء أكثر من ما نضعها نحن. لكننا يجب أن نعترف أنهم كانوا يعتنون بشيء الخراف أفضل منا، فهم يضعون فيه مواد تخلينا عنها الآن كالكمأة. نحن ما نضع الآن كمأة في الخروف المحشي. الكمأة ها أنتم ما لا 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 الكمأة تختلف عن عش الغراب. الكف الكمأة تظهر عندنا في العراق في الصحراء في الربيع فقط في الصحارى، وتصل يصل حجمها كذا وطعمها لذيذ جدا. اسمها ترفل ما أعرف بس أنا لكن تختلف عن ال كالكمأة. وما زلنا نشي الكباب على النار نحن، لكنهم إضافة إلى ذلك كانوا يعدون 6 أنواع من الشاي في التنور. نحن نعد 2 فقط الآن. لكن خبز التنور بقي نفسه، ولعل خبز الرقاق الذي ورد ذكره في تراث ما قبل الإسلام، خبز الرقاق هذا خبز مكي يعني من قبل الإسلام كانوا يعدونه رقيق، نعده إلى حد الآن في العراق. وكذلك السمبوسة والجاجق والكشك والباذنجان المحشي واللوبيا المسلوقة والكيبايات. الكيبايات هذه ما أصور عندنا فقط في العراق يصنعونها من كرشة المعدة، ويوضع فيها رز ومطيبات ولحوم، هذه يسمونها الكيبايات. كانت لا البومبار يختلف، البومبار الاثنى عشر الصور هذه يختلف، هذا الكرشة نفسها والبومبار أيضا. نعم
يعني عندنا كرشة وعندنا
بومبار، بس تضعون في داخلها شيء؟ لا احنا نضع في داخلها شيء مثل هذا ومن كرش والهريسة وبعض أنواع من الثريد، وطبعا يذكر تقريبا 12 نوع من الثريد، والسماقية الموصلية والمخلمة أيضا أكلة لحد أن نضعها، والقلية مخلمة. المخلمة عبارة عن لحم مثروم يضاف إليه بصل وقضايا أخرى ويقلى، ثم يضاف إليه بيض، عجة يسموها والمخلمة، والقلية الموصلية هذه إلى حد الآن تصنع في الموصل، في بغداد لا يصنعونها، التي ما زالت تعد إلى حد الآن من 3 مواد رئيسة، هي اللحمة الهبرة واللية والبصل مع البهارات، وقلية الباذنجان التي تتم الآن مع الطماطم، والشي في التنور، والزلابية والكليشة والقطايف إلى آخره. إن الكتابة عن الطبخ العباسي الذي كان سائدا في المنطقة العربية من بغداد حتى الأندلس يأخذ من الكاتب إن أراد أن يبرز بأمانة رقية حضارة الأجداد مجلدات. أما اهتمام الناس في تنظيف الأسنان بما يعادل الآن المعاجين المنوعة فلا أظنه كان موجودا قط عند أي أمة أخرى، وما هذا الكتاب وغيره سوى نقطة ضوء في نهار كان مشرقا قبل أكثر من 7 قرون ونصف ثم خفت وانتهى. تفضل.
ما هي نسبة التأثير الفارسي على كل هذه الأكلات؟ لأننا إذا عرفنا المطبخ العربي في البادية العربية كان عبارة عن ثريد وبعض الأكلات المشتقة من الحليب وغيرها، وبالتالي فإذا تفاخرنا فيجب أيضا أن نذكر فضل الآخرين علينا وألا نحاول أن نستخدم التعبيرات القومية في وصف تاريخنا كما لو كنا أتينا بما لم تأتي به الأوائل.
ممتاز. هذه بغداد، هذه النهرين. بغداد أو العراق آنذاك يشبه أمريكا الآن. أنا أسكن في شارع كلارك. في شارع كلارك إذا تمشيت نصف كيلومتر ترى مطاعم من جميع أنحاء العالم، من أفريقيا، من آسيا، من جميع، يابانية، إيطالية إلى آخره. هذه الأكلات ستكون أمريكية بعد 100 سنة
إن شاء الله.
بعد 200 سنة سيأتي يوم لا يقول هذه الأكلة جاءت من أفريقيا. أنا أمام بيتي يوجد مطعم أثيوبي، بعد 200 سنة لن يقول هذا مطعم هذه الأكلة أثيوبية، وقربي مطعم مغربي يصنع كسكس، بعد 200 سنة لن يقول هذا الكسكس مغربي، سينسون. نفس الشيء حدث من جميع أنحاء العالم، كان الناس يتوافدون إلى بغداد من الصين، من الأندلس، من جنوب أفريقيا، من شمال أوروبا، كلهم كانوا يأتون إلى بغداد ويأتون. كانت أعظم إمبراطورية بالتاريخ، أعظم إمبراطورية بالتاريخ، يحكم الخليفة العباسي من الأندلس حتى الهند، يعني الآن تقريبا 50 دولة. فكلهم يأتون معهم الشيء الجميل. إذا صاد شخص في الهند طائرا غريبا فسينقله إلى بغداد ليحصل على مكافأة. وعندنا قصة مشهورة جدا في كتب التراث، أحد الشعراء الأندلسيين عندما وصل إلى ديوان الناصر لدين الله العباسي وذهب إلى الديوان، أعطى في السجلات أعطوه راتبا معينا. أي شاعر يأتي يجب أن يعطى راتب يحل ضيف على الخليفة. عندما رجع إلى الفندق سأله صاحب الفندق، قال له ماذا تفعل؟ قال أنا شاعر. قال له كم عينوا لك؟ قال عينوا لي مبلغ لو فرضنا مثلا 50 دولار باليوم. قال يا أخي الشاعر لا يعطى أقل من 500، من 10 أضعاف. اذهب إليهم، ارجع إليهم وقل لهم أنا شاعر. هاي طبيعة الحياة. آنذاك في ذلك، إذا قرأت رحلة ابن جبير تذهل لطبيعة لما تولد عن هذه الحضارة. يقول ابن جبير ذهب إلى روسيا، في إلى أي مكان نذهب يقول لم يكونوا يعانوا آنذاك من شيء اسمه فندق. مجرد كانوا يلبسون، القاضي يلبس هيئة بشكل معين، الشاعر يلبس بشكل معين، المثقف يلبس. فعندما يمر يعرفون هذا قاضي، هذا شاعر، هذا كاتب، هذا كذا، هذا كذا. فيجد رأسا بيت مرابطة يسمونها، ينزل هناك، أكله وشربه وكل شيء موجود. فالطبخ هذا نسميه نحن عباسي أو عراقي أو عربي، بالحقيقة هو كله الحضارة الإنسانية مندمجة. نعم.
أيضا يعني العراق نفسه هو كان قبل مجيء العرب كان هناك حضارة عراقية قديمة.
طبعاً.
لها ربما لها مطبخها الخاص بها الذي لابد أن العرب قد أخذوا منه. يعني العراق دولة لها حضارة قديمة جدا مثل الحضارة المصرية، بل أنها يقولون هنا في جامعة شيكاغو أنها سابقة على الحضارة
أقدم
المصرية،
200 سنة،
وأنها التي قدمت الزراعة ومنها المنتجات الزراعية والمأكولات إلى العالم كله. فلما يعني نستكثر عليهم؟
لا، ليست استكثار، بس
هذا المطبخ الكبير
بس لا، المشكلة أنا في نظري لا يوجد صراع حضارات ولا يوجد صراع قوميات. في نظري يوجد اندماج. يعني أنت خذي هنا أمريكا، أمريكا في أبسط الأشياء تأتي معظم الأشياء التي نشتريها الآن آتية من الصين، أين الصين؟ هذه لم تكن الظاهرة موجودة قبل 50 سنة، قبل 100 سنة لم تكن.
قبل 50 سنة من اليابان.
ها؟ كان كل شيء من اليابان. ممتاز، من اليابان. فإذا الحضارة في نظري تمتزج بشكل تام. الآن نقول هذا أثيوبي، هذا المطعم أثيوبي، هذا المطعم مغربي، لكن الحياة تجري بعد 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، الخرائط تتبدل، الحدود تتبدل، نفسية المواطن يتبدل، إحساسه بالخير والشر يتطور. يعني نحن نؤيد شيء بعد 10 سنوات لا نؤيده، نقف ضده، كل شيء يتغير. هاي طبيعة الحياة، وهذا هو جمال الحياة، أنه دائما يتطور، دائما يتغير. انظر، عندنا شيء في العراق موجود بالتأكيد في كل دول العالم، لكن لما لأنه مثل ما تفضلت، لأنه بلدنا من أوائل دول العالم التي ظهرت فيها الحضارات، توجد لمن يلاحظ أشياء يفكر فيها غريبة جدا. مثلا عندنا مدينة في العراق قضي عليها قبل 4000 سنة قضاء تام، حتى آثارها غير موجودة. قبل كان الغزاة عندما يدخلون مدينة يهدونها، يأمرون أهلها بهدها ثم يقتلونهم. هذا الشكل. فهذه المدينة اسمها لقش في عصر حمورابي، انتهت بعد حمورابي ودمرت تدميرا كاملا. هذه لقش لا يوجد أي شيء يدل عليها، أو أي مكان اسمه لقش على بعد 100 ميل أو 200 ميل. الشيء الوحيد الذي يدل عليها اسم محلة في الموصل، إلى حد الآن تسمى محلة لقش. وعندما كنا صغار نسأل أهالينا ما معنى كلمة لقش، يقول لا ندري. إلى حد الآن محلة اسمها لقش. فعندما قرأنا التاريخ عرفنا أن لقش هي مدينة كانت في العراق في زمن حمورابي، وجاء الإعلاميون ودمروها تدميرا كاملا. فتوجد أشياء غريبة لا نستطيع تفسيرها الآن، ربما بعد 100 سنة يتطور العلم أكثر، نقرأ أكثر، نستطيع تفسير. نعم.
كانت أسئلة
سريعة. أسألي.
هل يعني في سوريا مدينة حلب مشهورة بالخمر؟
نعم.
وفي فرنسا مدينة ليون وهكذا. هل هناك مركز للطعام في
العراق؟ عندنا في الموصل 40 وجبة. بالضبط أنا سجلتها 40 وجبة لا يعرفها أهل بغداد.
هل ينظر للموصل بأنها
مركز؟ هل ما أعرف مركز أو لا، بس لكن عدكي هذا الخط، انظري، البصرة، بغداد، موصل، حلب، دمشق، القدس، هذا الخط خط عامر من آلاف السنين، ربما 100,000 سنة. كل طرق التجارة تمر من هناك، ومن أغنى دول مدن العالم هذه المدن. فبالتأكيد إذا يجي الغريب يأتي معه بأكله، يتذوقه ابن المدينة، أعجبه أخذه. فهذه المدن القديمة تحتفظ بأشياء. يعني مثلا أضرب لك مثل، عندنا كلمة فسنجون مشهورين بها أهل كربلاء، وأهل كربلاء معظمهم أصولهم إيرانية، يعني معظمهم غير عرب، يعني من جملتهم نور المالكي رئيس الوزراء، هذا غير عربي، ورئيس الجمهورية كردي أيضا غير عربي. فالصوري هذا الفسنجون، أنا عندما ذهبت إلى إيران سألتهم، هل العراقيين يعدونه بشكل لذيذ جدا، سألتهم هل عندكم فسنجون؟ قالوا نعم. عندما أكلته رأيت العراقي أطيب 100 مرة. السمبوسة أي والله 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 العظيم السمبوسة الهندية والقارن السمبوسة العراقية الذي يصنعون في البصرة ترين السمبوسة البصرية أطيب. عندنا أكلة أخرى بالعراق مشهورة جدا هذه يسموها الدجاج ورز لا الباكستاني والهنود يصنعونها كثير والاسم مأخوذ منهم
برياني.
ها؟ لا لا برياني برياني لكن شوف البرياني الذي يصنع في البصرة أو بغداد 100 ضعف أطيب من هذاك.
ما فيه هنود يجوا للبصرة
أي كثير هنود ولا يزالون لا يزالون لحد الآن هنود.
السؤال ده متعلق بالحديث.
هي البصرة أحسن مكان.
أحسن. عمري ما رحت العراق.
أنت من البصرة.
إذا كنت تشتاق إلى أكلة تعيدك إلى طفولتك فأي أكلة تكون هذه؟
والله أنا بالنسبة لي أنا أعلن عندنا أنا من الموصل عندنا أكلات خاصة بالموصل. عندنا أكلة مثلا اسمها عروق تنور بالتنور يصنعوها برغل مع لحم وتخبز وتكون ثخينة. أنا أعتبر هذه الأكلة أطيب أكلة بالعالم يعني مثل البيتزا بس بيها لحم ولكن لا يوجد بيها جبن. وعندنا في العراق خاصة بالموصل يصنعون لحم بعجين السوريين واللبنانيين يصنعون لكن في الموصل يصنعونه بشكل مميز لا يمكن أن يعلى عليه. مرة عزمت شخص سويسري معي عادة نأكل 3-4 هو أكل 12 فقلت له ستتمرر وتضعها في رأسي يأكل ويأتي بعد كافي لا يقبل يقول هذا أطيب أكلة أنا أكلتها في حياتي.
آخر سؤال
العفو تفضلي.
أنا في الحقيقة شيء غريب ما رأيت أي أشخاص عراقيين حتى جئت إلى شيكاغو. هناك جالية لا بأس بها من العراقيين. فهل هناك مطاعم
في لا لا يوجد مطعم عراقي جيد ابدا.
هل يوجد اي مطعم عراقي
جيد؟ لا يوجد مطعم عراقي جيد.
كان في واحد ولكن سكر.
وين؟
جنب رضا
جنب حلويات جعفر.
لا عزيزي هذا كباب عراقي غير
ايه
لا
يعني هو الوحيد
اللي لا تعس هذا مره واحده اكلت عنده وارتجع بالحقيقه صديقي يعني صاحب المطعم صديقي اسمه حسين صديقي بس لا يوجد. لا انصحكم يعني لا انصح اي شخص. يوجد مطعم اسمه نون
نون
كباب هذا يعمل كباب يشبه الكباب البغدادي
الكباب المصري أجمل كباب في العالم.
لا أدري بس أنا أكلت كباب في تركيا اسمه كباب أدنى. أنا أعتبره هو والكباب اللي يصنع في الموصل أرقى كبابين في العالم.
تدخل لي كباب